بعد قال المصنف رحمه الله تعالى: وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبري صاحبيه رضوان الله وسلامه عليهما، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زارني أو زار قبري كنت له شافعا أو شهيدا، رواه أبو داود الطيالسي. وعن ابن عمر مرفوعا: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. وفي رواية: من زار قبري وجبت له شفاعتي، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وآله وسلم.
نقف عند هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المصنف رحمه الله تعالى أورد هذه الأحاديث، وهي لا تثبت، في مسألة تخصيص زيارته صلى الله عليه وسلم وزيارة قبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولا شك أن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وصاحبيه تسن ضمن زيارة سائر المقابر المستحبة بدون شد رحال. وأما الأحاديث التي أوردها المصنف أو الحديثين اللذين أوردهما فإنهما غير ثابتين سندا، ولم يرد حديث واحد صحيح فيما يتعلق بتخصيص زيارة قبره صلى الله عليه وسلم منفردا عن سائر القبور. والحمد لله أن علماء الأمة أهل الحديث كفونا هذه المؤونة، فلن نأتي بجديد بعدما كتبوا في القرون الأولى وبينوا أن هذه الأحاديث لا تثبت. وينبغي أن يبين أن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وصاحبيه تزار ضمن ما يزار من المقابر في المدينة النبوية لمن سكن المدينة ولمن جاء إلى المدينة بعد أن يكون غرضه الرئيس الذي جاء من أجله إلى المدينة هو الصلاة، أن يكون غرضه الصلاة في المسجد النبوي، لأن هذا هو الأمر الذي تشد الرحال من أجله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فمسألة تخصيص شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن زاره غير ثابت، والحديث الذي سمعتموه لا يثبت، أو الحديثان اللذان سمعناهما غير ثابتين سندا، وإنما لا شك أن شفاعته للمؤمنين ثابتة بغير هذين الحديثين. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الأذان: إذا سمعت المؤذن فقول مثل ما يؤون ثم أسأل الله لي الوسيلة والفضيلة. فمن سأل الله لي الفضيلة والفضيلة ماذا؟ حلت له شفاعتي يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والأحاديث في هذا واضحة وكثيرة، فلسنا بحاجة إلى التعلق بالأحاديث الإيش الضعيفة أو الموضوعة. وشفاعته صلى الله عليه وسلم منها الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل، ومنها شفاعته لأهل الجنة في دخولها، حيث أنه إنه عليه الصلاة والسلام أول شافع وأول مشفع وأول من تشق عنه الأرض، وإنه عليه الصلاة والسلام يشفع في عدد كبير من أمته ولا سيما أهل الكبائر منهم الذين ماتوا على ماذا؟ على التوحيد، وهم ولا ماتوا ولا يشركون بالله شيئا. وأخبر أنه ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته عليه الصلاة والسلام، كذلك شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب بأن يوضع في ضحضاح من نار يفوح منه دماغه كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. شفاعته لأهل الجنة في رفع درجاتهم، شفاعته في قوم استوجبوا النار من أهل الكبائر لا يدخلوها، شفاعته في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، شفاعته في من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب الذين هم 70,000. فكل هذه ثابتة له عليه الصلاة والسلام، وبعضها له ولي غيره من المؤمنين والملائكة والصالحين والأطفال وما إلى ذلك، ومن إليهم مما جاءت به النصوص الشرعية الثابتة. أما هذا الحديث الذي هذه الأحاديث التي تتردد في بعض كتب الفقه من تعليق الشفاعة بزيارته، فإن ذلك لا يثبت منه شيء بجميع ألفاظه الواردة في بعض الكتب، ولكن قد كفانا مؤونتها ولله الحمد والمنة أهل العلم وأهل الحديث وأئمة الحديث من قديم الزمان فبينوا ضعف هذه الأحاديث، وإنما نزور قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه كما نزور سائر المقابر. لا شك أنه أفضل الخلق وسيدنا وسيد الأولين والآخرين، وصاحباه هما أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يتطلب أن نشد الرحال من أجل القبر. ولذلك لما رأى أو سمع عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رجلا قال وجاء من بيت المقدس وقال جئت لأزور أو سافرت لأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ارجع فوالله من ما أنت ومن في الأندلس إلا إيش إلا سواء، يعني سواء أنت قلت صليت وسلمت عليه من الأندلس أو من قريب، لكن هذا لا يمنع أن الذي أتى إلى المدينة أصلا لقصد ماذا؟ لقصد الصلاة في المسجد النبوي أن يذهب ويسلم عليه مرة واحدة. قد روي عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر ذهب وسلم عليه وعلى صاحبيه، ولم يكن يكرر ذلك دبر كل صلاة كما يفعله بعض الناس، ولم يكن يكرر ذلك بعد كل جمعة أو بعد كل عيد أو في كل يوم اثنين أو في كل يوم سبت أو نحو أو كلما يعني أو كل ضحى أو نحو ذلك. كل هذا التحديد ليس عليه ماذا؟ ليس عليه نص لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس الآن والعياذ بالله بلغني أنه الآن في القبلة إذا كبر يأخذ ذات اليسار تحريا أن تكون وجهته إلى ماذا؟ إلى القبر، فإذا فعل ذلك بطلت صلاته، إذا تقصد هذا بطلت صلاته. الواجب عليه أن يتحرى ماذا؟ القبلة، ولا يتحرى القبر، يتحرى القبلة. أما أنه يأخذ ذات اليسار قليلا منحرفا عن القبلة تحريا متحريا أن يصيب القبر فقد بطلت صلاته، صلاته باطلة. كذلك الذين بعد الصلاة مباشرة يتجهون إلى القبر بدل ما يذكروا الأذكار الإيش؟ بدلا من أن يذكروا الأذكار التي سنها لنا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة. الأمر في غاية من الخطورة، فالتزموا هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. في ذلك الخير، ولا تأخذنا العاطفة، والله نعتقد بأنه سيدنا وإمامنا وقائدنا وموجهنا ومرشدنا ومعلمنا، ونسأل الله أن يجعله شفيعا لنا، ولكن هذا لا يحملنا على ماذا؟ على أن نبتدع في دين الله ما ليس منه، أو أن ندخل في دين الله ما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو، فقال إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، وقال عليه الصلاة والسلام لا، كما روى البخاري وغيره، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا أعظم وصف يوصف به، وأشرف وأجل وصف يوصف به مخلوق، أنه عبد الله ورسوله. لذلك فإن ما أورده المصنف هنا يحتاج إلى يعني تنبيه، لأنه لا يثبت عن طريق الرواة الثقات، فتنبهوا له. نعم.
وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وآله وسلم، وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة. رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين. وعن أبي الدرداء مرفوعا: الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت القدس بخمسمائة صلاة. رواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه.
هذا هو الهدف الذي نأتي من أجله إلى المدينة، لقصد التعبد، لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. ويسن ذلك دون تحديد مدة معينة، ولا يوم أو شهر معين في السنة، ولا ارتباط له كما قلنا غير مرة بماذا؟ بالحج. فإن الصلاة في المسجد النبوي مشروعة في كل وقت، وتستحب في كل وقت، وتشد إليها الرحال، يعني نسافر إلى المدينة من أجل الصلاة في المسجد النبوي. و لأن الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه، لحديث جابر: الصلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف فيما سواه. وفي حديث الطبراني وهو صحيح أيضا وابن خزيمة: والصلاة في المسجد الأقصى في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الموت، بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس وأعوانهم. فإذا هذا هو المقصود، أن الصلاة في المسجد النبوي مستحبة وتسن في كل وقت وفي كل حين. بعض الناس محروم وهو بجوار المسجد لا يصلي فيه، أو يأتي بعض الحجاج ومدته قصيرة فينشغل يشتغل بالتسكع يمينا وشمالا في الأسواق أو في مزارات بدعية ما أنزل الله بها من سلطان، ويفوت على نفسه ماذا؟ الصلوات في المسجد النبوي التي هي فوق أو خير من ألف صلاة فيما سواه. فينبغي للمسلم أن يتعلم هذه الأحكام وأن يفهمها. البعض يظن أنه لا أنه لا يأتي إلا للقبر ويضارب ويحارب من يريد أن يبين له هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل، ويظن أنه يريد أن يمنعه من الزيارة، وهذا فهم منكوس. وكم من عائب قولا سقيما صحيحا وآفته من الفهم السقيم. مشكلة الناس أنهم لا يفقهون، الكثير منهم لا يفقه أحكام دينه. يوجهه أخوه في الله الذي كلف لإرشاده وفي هذا المكان ويقول له يا أخي سلم ثم انصرف، فيصر على الوصول إلى التعلق بماذا؟ بذات القبر، وهو ليس يعني ما تعبد بهذا، وإنما تعبد بالصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خير من ألف صلاة فيما سواه. فتنبهوا لهذه المسائل، فقد تجدون كثيرا من المغالطين الذين يشوهون جمال الإسلام ويشوهون جمال التوحيد، ويغالطون إذا بين لهم الحق وقيل له يا أخي صلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثم انصرف، وإياك والتمسح وإياك والتعلق بذات القبر أو التراب أو الجدران أو الحيطان، فإن ذلك لا يضر ولا ينفع. قد يجادلك ويصر على الوصول إلا أن يصل إلى الحيطان والقضبان ليتمسح بها، ويظن أنها تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فبصروا إخوانكم بحكمة وبرفق حتى يفهموا هذه القضايا التي ران على الكثير منهم الزمان حتى اعتقدوها من الدين وهي ليست من دين الله في شيء. نعم.
قال باب الفوات والإحصار.
ثم يعني أيضا ما دام الشيخ تعرض للمزارات في المدينة، بين رحمه الله زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ووضحنا أحكام زيارة القبور، ومما يتعلق بذلك الصلاة في مسجد قباء، فإنك إذا جئت ما تشد الرحال من أجل قباء وإنما من أجل المسجد النبوي، لكن إذا جئت إلى المدينة يسن لك ماذا؟ أن تصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة، وذلك يعدل أجر عمرة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وتسلم على شهداء أحد، وتسلم كذلك على المسلمين في بقيع الغرقد، ولا تتكرر على ذلك. أما ما عدا ذلك من الآبار والأغوار والجبال والوهاد والأودية والعيون وما إلى ذلك والبساتين والمساجد، هذه كلها لا يعني ليست لها زيارات مخصوصة، ولو رأيت الناس يتتبعون كثيرا منها فإنه ليس عليه دليل ثابت يعول عليه. نعم.
قال باب الفوات والإحصار. من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فأته الحج وانقلب إحرامه عمره، لقول جابر رضي الله عنه لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك؟ قال نعم. رواه الأثرم. وعن عمر بن الخطاب أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمره ثم يرجع حلالا ثم يحج عاما قابلا ويهديا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. رواه مالك في الموطأ والشافعي والأثرم بنحوه، وللبخاري عن عطاء مرفوع نحوه، وللدارقطني عن ابن عباس مرفوعا: من فاته عرفات فقد فاته الحج، وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل. ولا ترجع عن عمرة الإسلام نص عليه لحديث عمر: وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه لم ينوها في ابتداء إحرامه فيتحلل بها وعليه دم والقضاء من العام القابل لما تقدم. لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. لكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه، نقله الجماعة.
هنا مسألة الفوات والإحصار. الفوات من فاته الحج بسبب تأخر القافلة ونحو ذلك، والإحصار كما لو حصره عدو أو مطر أو سيل أو مرض أو نحو ذلك، فإنه إن فات حتى طلع فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة فاته الحج، وعليه والحال هذه أن يتحلل بعمرة ثم ينسك شاة نظرا لهذا الفوات، والصحيح أنها لا تجزئه عن عمرة الإسلام التي هي فرض، لكونه ما نواها ابتداء وإنما ألجئ إليها إلجاء، ولأنه لا بد من قضاء الحج الذي حصل له هذا الفوات بشأنه. ولما ثبت ذلك من آثار كثيرة عن الصحابة رضوان الله عليهم، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب كما أفتى أو ألزم هبارا وأبا أيوب الأنصاري رضي الله عنهما بذلك. فإن عجز من حصل له الفوات أو الإحصار عن الهدي أو عن الدم الذي يجبر به هذا الأمر، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج، يعني في أيام التشريق إن أمكن، وسبعة أيام إذا رجع إلى بلده. وإن فاتته أيام التشريق صام الكل في بلده. وهذا مروي عن غير واحد من الصحابة مما يكاد أن يكون إجماعا. وأما من صد عن البيت قبل ذلك فإنه ينحر هديه في المكان الذي صد منه، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية، ينحر ما معه ويؤجر عند الله عز وجل. والصحيح أنه ليس عليه قضاء إلا إذا استطاع وقضى كان أبرأ لذمته. يعني كان أبرأ هذا لذمته، ولا يلزمه أن يتحلل بعمرة فيما بعد، يعني ما دام قد أحصر ولم يتمكن من الوصول إلى البيت.
ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل للآية ولحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية. وللبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، فإن لم يجد صام عشرة أيام بالنية وقد حل، نص عليه قياسا على التمتع ولا يحل إلا
صام عشرة أيام بإيش؟
يقول بالنية
أي.
وقد حل، نص عليه قياسا على التمتع ولا يحل إلا بعد الصيام كما لا يحل إلا بعد الهدي. ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط قد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف، لما روي عن ابن عمر أنه قال عن ابن عمر أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت. رواه مالك لأنه لا وقت له، فمتى طاف في أي وقت كان تحلل، ولأن الشرع ورد بالتحلل من إحرام تام يحرم جميع المحظورات، وهذا يحرم النساء خاصة فلا يلحق به. ومن شرط في ابتداء إحرامه إن محلي حيث حبستني، أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه إذا وجد شيء من ذلك، لحديث ضباعة السابق.
إذا أحصر قبل الوقوف بعرفة تحلل في المكان الذي هو فيه وذبح شاة أو ذبح ما معه من الهدي ولو كان بعيدا عن مكة، ولا شيء عليه، والأولى أن لا يتحلل إلا بعد أن يذبح ويحلق. وإن كان ذلك وإن عجز عن ذلك صام 10 أيام قياسا على دم التمتع. وهل لا يحل إلا بعد تمام صوم 10؟ قولان لأهل العلم، لعل الأرفق أنه يحل ويصوم 10 بحسب قدرته رفعا للحرج الذي قد يصيبه أو يقع فيه من جراء طول المكس في الإحرام. وإن أخذ بالقول الثاني كان أحوط له، وهو أنه لا يحل إلا بعد تمام الصوم. أما إن كان هذا الإحصار قد حصل له بعد أن وقف وطاف، وقف ورمى وحلق، لكنه لم يطف بالبيت، معلوم أنه قد حل له كل شيء إلا النساء، فهل يبقى محرما حتى يتمكن من الطواف، أم أنه يعود في إحرامه إذا رجع للطواف، أم أنه يحل له كل شيء كان محرما عليه إلا النساء حتى يطوف؟ إن كان الأمر إن غلب على ظن أن الأمر يطول حل الحل الأول التحلل الأصغر، وبقي التحلل الأكبر حتى يطوف. وإن حصل منه جماع فعليه شاة، وعليه أن يعود في إحرامه عندما يقدم إلى قضاء ذلك الطواف. وقد نص أهل العلم أن عليه أن يحرم بعمرة أخرى وفي أثنائها يطوف، يعني سواء طاف وسعى ثم قضى الطواف، أو طاف ابتداء ثم قضى ثم طاف وسعى لعمرته، ولعل هذا أحوط. والمسألة ليست يعني فيها نصوص واضحة، لكن فيها هناك آثار عن الصحابة تدل لذلك وتؤيده. فالخلاصة أن المحصر له أحوال، إما أن يكون قد تحلل التحلل الأول ولم يبقى عليه إلا الطواف، والأولى والحال هذه أنه يتحلل التحلل الأول الأصغر ويبقى التحلل الثاني حتى يتمكن من الطواف ويعود في إحرامه، أو أن يكون ذلك قبل الوقوف بعرفة، وفي هذه الحال ينحر ما معه ويتحلل ويحلق ويتحلل، وإن عجز عن ذلك صام العشرة وتحلل أو تحلل قبل ذلك. بقي أن يقال الاشتراط، هل هو في حق جميع الناس أم في حق الشاكي المريض فقط الذي يبدو أنه في حق جميع الناس؟ فإذا اشترط أنه إذ أصابه شيء مما يمنعه من ذلك، يعني من الحج وحيل بينه وبينه، أنه إن اشترط فمحلي حيث حبستني أو فمحلي حيث حبستني، فإن له ما شرط وليس عليه شيء البتة. وإن لم يشترط لزمه الهدي، يعني لزمه دم ولزمه أن ينحر ذلك أو ما جاء به في مكانه الذي حصر فيه. نعم.
باب الأضحية.
طيب نقف على باب الأضحية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله وسلامه عليهما، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زارني أو زار قبري كنت له شافعا أو شهيدا، رواه أبو داود الطيالسي. وعن ابن عمر مرفوعا: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. وفي رواية: من زار قبري وجبت له شفاعتي، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وآله وسلم.
نقف عند هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المصنف رحمه الله تعالى أورد هذه الأحاديث، وهي لا تثبت، في مسألة تخصيص زيارته صلى الله عليه وسلم وزيارة قبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولا شك أن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وصاحبيه تسن ضمن زيارة سائر المقابر المستحبة بدون شد رحال. وأما الأحاديث التي أوردها المصنف، أو الحديثين اللذين أوردهما، فإنهما غير ثابتين سندا، ولم يرد حديث واحد صحيح فيما يتعلق بتخصيص زيارة قبره صلى الله عليه وسلم منفردا عن سائر القبور. والحمد لله أن علماء الأمة أهل الحديث كفونا هذه المؤونة، فلن نأتي بجديد بعدما كتبوا في القرون الأولى وبينوا أن هذه الأحاديث لا تثبت. وينبغي أن يبين أن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وصاحبيه تزار ضمن ما يزار من المقابر في المدينة النبوية لمن سكن المدينة ولمن جاء إلى المدينة بعد أن يكون غرضه الرئيس الذي جاء من أجله إلى المدينة هو الصلاة، أن يكون غرضه الصلاة في المسجد النبوي، لأن هذا هو الأمر الذي تشد الرحال من أجله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فمسألة تخصيص شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن زاره غير ثابت، والحديث الذي سمعتموه لا يثبت، أو الحديثان اللذان سمعناهما غير ثابتين سندا، وإنما لا شك أن شفاعته للمؤمنين ثابتة بغير هذين الحديثين. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الأذان: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يؤون، ثم أسأل الله لي الوسيلة والفضيلة. فمن سأل الله لي الفضيلة والفضيلة ماذا؟ حلت له شفاعتي يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والأحاديث في هذا واضحة وكثيرة، فلسنا بحاجة إلى التعلق بالأحاديث الإيش الضعيفة أو الموضوعة. وشفاعته صلى الله عليه وسلم منها الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل، ومنها شفاعته لأهل الجنة في دخولها، حيث أنه إنه عليه الصلاة والسلام أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض، وإنه عليه الصلاة والسلام يشفع في عدد كبير من أمته، ولا سيما أهل الكبائر منهم الذين ماتوا على ماذا؟ على التوحيد، وهم ولا ماتوا ولا يشركون بالله شيئا. وأخبر أنه ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته عليه الصلاة والسلام. كذلك شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب بأن يوضع في ضحضاح من نار يفوح منه دماغه، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. شفاعته لأهل الجنة في رفع درجاتهم، شفاعته في قوم استوجبوا النار من أهل الكبائر لا يدخلوها، شفاعته في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، شفاعته في من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب الذين هم 70,000. فكل هذه ثابتة له عليه الصلاة والسلام، وبعضها له ولي غيره من المؤمنين والملائكة والصالحين والأطفال وما إلى ذلك، ومن إليهم مما جاءت بهم النصوص الشرعية الثابتة. أما هذا الحديث الذي هذه الأحاديث التي تتردد في بعض كتب الفقه من تعليق الشفاعة بزيارته، فإن ذلك لا يثبت منه شيء بجميع ألفاظه الواردة في بعض الكتب، ولكن قد كفانا مؤونتها ولله الحمد المنة أهل العلم وأهل الحديث وأئمة الحديث من قديم الزمان، فبينوا ضعف هذه الأحاديث. وإنما نزور قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه كما نزور سائر المقابر. لا شك أنه أفضل الخلق وسيدنا وسيد الأولين والآخرين، وصاحباه هما أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يتطلب أن نشد الرحال من أجل القبر. ولذلك لما رأى أو سمع عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رجلا قال وجاء من بيت المقدس وقال: جئت لأزور أو سافرت لأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ارجع، فوالله من ما أنت ومن في الأندلس إلا إيش إلا سواء، يعني سواء أنت قلت صليت وسلمت عليه من الأندلس أو من قريب. لكن هذا لا يمنع أن الذي أتى إلى المدينة أصلا لقصد ماذا؟ لقصد الصلاة في المسجد النبوي أن يذهب ويسلم عليه مرة واحدة. وقد روي عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر ذهب وسلم عليه وعلى صاحبيه، ولم يكن يكرر ذلك دبر كل صلاة كما يفعله بعض الناس، ولم يكن يكرر ذلك بعد كل جمعة أو بعد كل عيد أو في كل يوم اثنين أو في كل يوم سبت أو نحو أو كلما يعني أو كل ضحى أو نحو ذلك. كل هذا التحديد ليس عليه ماذا؟ ليس عليه نص لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس الآن والعياذ بالله بلغني أنه الآن في القبلة إذا كبر يأخذ ذات اليسار تحريا أن تكون وجهته إلى ماذا؟ إلى القبر، فإذا فعل ذلك بطلت صلاته، إذا تقصد هذا بطلت صلاته. الواجب عليه أن يتحرى ماذا؟ القبلة، ولا يتحرى القبر، يتحرى القبلة. أما أنه يأخذ ذات اليسار قليلا منحرفا عن القبلة تحريا متحريا أن يصيب القبر فقد بطلت صلاته، صلاته باطلة. كذلك الذين بعد الصلاة مباشرة يتجهون إلى القبر بدل ما يذكروا الأذكار الإيش، بدلا من أن يذكروا الأذكار التي سنها لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة. الأمر في غاية من الخطورة، فالتزموا هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم في ذلك الخير، ولا تأخذنا العاطفة، والله نعتقد بأنه سيدنا وإمامنا وقائدنا وموجهنا ومرشدنا ومعلمنا، ونسأل الله أن يجعله شفيعا لنا، ولكن هذا لا يحملنا على ماذا؟ على أن نبتدع في دين الله ما ليس منه، أو أن ندخل في دين الله ما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو، فقال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، وقال عليه الصلاة والسلام لا، كما روى البخاري وغيره، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا أعظم وصف يوصف به، وأشرف وأجل وصف يوصف به مخلوق، أنه عبد الله ورسوله. لذلك فإن ما أورده المصنف هنا يحتاج إلى يعني تنبيه، لأنه لا يثبت عن طريق الرواة الثقات، فتنبهوا له. نعم.
وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وآله وسلم، وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة. رواه أحمد وابن ماجة بإسنادين صحيحين. وعن أبي الدرداء مرفوعا: الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت القدس بخمسمائة صلاة. رواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه.
هذا هو الهدف الذي نأتي من أجله إلى المدينة، لقصد التعبد لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. ويسن ذلك دون تحديد مدة معينة، ولا يوم أو شهر معين في السنة، ولا ارتباط له كما قلنا غير مرة بماذا؟ بالحج. فإن الصلاة في المسجد النبوي مشروعة في كل وقت، وتستحب في كل وقت، وتشد إليها الرحال، يعني نسافر إلى المدينة من أجل الصلاة في المسجد النبوي و لأن الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه، لحديث جابر الصلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف فيما سواه. وفي حديث الطبراني وهو صحيح أيضا وابن خزيمة، والصلاة في المسجد الأقصى في بيت المقدس بخمسمائة صلاة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس وأعوانهم. فإذن هذا هو المقصود، أن الصلاة في المسجد النبوي مستحبة وتسن في كل وقت وفي كل حين. بعض الناس محروم وهو بجوار المسجد لا يصلي فيه، أو يأتي بعض الحجاج ومدته قصيرة فينشغل يشتغل بالتسكع يمينا وشمالا في الأسواق أو في مزارات بدعية ما أنزل الله بها من سلطان، ويفوت على نفسه ماذا؟ الصلوات في المسجد النبوي التي هي فوق أو خير من ألف صلاة فيما سواه. فينبغي للمسلم أن يتعلم هذه الأحكام وأن يفهمها. البعض يظن أنه لا يأتي إلا للقبر ويضارب ويحارب من يريد أن يبين له هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل، ويظن أنه يريد أن يمنعه من الزيارة، وهذا فهم منكوس. وكم من عائب قولا سقيما صحيحا وآفته من الفهم السقيم. مشكلة الناس أنهم لا يفقهون، الكثير منهم لا يفقه أحكام دينه. يوجهه أخوه في الله الذي كلف لإرشاده وفي هذا المكان ويقول له يا أخي سلم ثم انصرف، فيصر على الوصول إلى التعلق بماذا؟ بذات القبر، وهو ليس يعني ما تعبد بهذا، وإنما تعبد بالصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي خير من ألف صلاة فيما سواه. فتنبهوا لهذه المسائل، فقد تجدون كثيرا من المغالطين الذين يشوهون جمال الإسلام ويشوهون جمال التوحيد، ويغالطون إذا بين لهم الحق وقيل له يا أخي صلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثم انصرف، وإياك والتمسح وإياك والتعلق بذات القبر أو التراب أو الجدران أو الحيطان، فإن ذلك لا يضر ولا ينفع، قد يجادلك ويصر على الوصول إلا أن يصل إلى الحيطان والقضبان ليتمسح بها، ويظن أنها تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فبصروا إخوانكم بحكمة وبرفق حتى يفهموا هذه القضايا التي ران على الكثير منهم الزمان حتى اعتقدوها من الدين وهي ليست من دين الله في شيء. نعم.
قال باب الفوات والإحصار.
ثم يعني أيضا ما دام الشيخ تعرض للمزارات في المدينة، بين رحمه الله زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ووضحنا أحكام زيارة القبور ومما يتعلق بذلك. الصلاة في مسجد قباء، فإنك إذا جئت ما تشد الرحال من أجل قباء وإنما من أجل المسجد النبوي، لكن إذا جئت إلى المدينة يسن لك ماذا؟ أن تصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة، وذلك يعدل أجر عمرة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وتسلم على شهداء أحد، وتسلم كذلك على المسلمين في بقيع الغرقد، ولا تتكرر على ذلك. أما ما عدا ذلك من الآبار والأغوار والجبال والوهاد والأودية والعيون وما إلى ذلك والبساتين والمساجد، هذه كلها لا يعني ليست لها زيارات مخصوصة، ولو رأيت الناس يتتبعون كثيرا منها فإنه ليس عليه دليل ثابت يعول عليه. نعم.
قال: باب الفوات والإحصار. من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فأته الحج وانقلب إحرامه عمره، لقول جابر رضي الله عنه: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك؟ قال: نعم. رواه الأثرم. وعن عمر بن الخطاب أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحج عاما قابلا ويهديا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. رواه مالك في الموطأ والشافعي والأثرم بنحوه، وللبخاري عن عطاء مرفوعا نحوه، وللدار قطني عن ابن عباس مرفوعا: من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل. ولا تجزئ عن عمرة الإسلام نص عليه لحديث عمر: وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه لم ينوها في ابتداء إحرامه فيتحلل بها وعليه دم والقضاء من العام القابل لما تقدم، لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، لكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه، نقله الجماعة.
هنا مسألة الفوات والإحصار. الفوات من فاته الحج بسبب تأخر القافلة ونحو ذلك، والإحصار كما لو حصره عدو أو مطر أو سيل أو مرض أو نحو ذلك، فإنه إن فات حتى طلع فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة فاته الحج، وعليه والحال هذه أن يتحلل بعمرة ثم ينسك شاة نظرا لهذا الفوات، والصحيح أنها لا تجزئه عن عمرة الإسلام التي هي فرض، لكونه ما نواها ابتداء وإنما ألجئ إليها إلجاء، ولأنه لا بد من قضاء الحج الذي حصل له هذا الفوات بشأنه، ولما ثبت ذلك من آثار كثيرة عن الصحابة رضوان الله عليهم، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب كما أفتى أو ألزم هبارا وأبا أيوب الأنصاري رضي الله عنهما بذلك. فإن عجز من حصل له الفوات أو الإحصار عن الهدي أو عن الدم الذي يجبر به هذا الأمر، فإنه يصوم 3 أيام في الحج، يعني في أيام التشريق إن أمكن، و7 أيام إذا رجع إلى بلده، وإن فاتته أيام التشريق صام الكل في بلده. وهذا مروي عن غير واحد من الصحابة مما يكاد أن يكون إجماعا. وأما من صد عن البيت قبل ذلك فإنه ينحر هديه في المكان الذي صد منه، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية، فينحرون ما مع ينحر ما معه ويؤجر عند الله عز وجل. والصحيح أنه ليس عليه قضاء إلا إذا استطاع وقضى كان أبرأ لذمته. يعني كان أبرأ هذا لذمته ولا يلزمه أن يتحلل بعمرة فيما بعد، يعني ما دام قد أحصر ولم يتمكن من الوصول إلى البيت.
ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل للآية ولحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية. وللبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، فإن لم يجد صام 10 أيام بالنية وقد حل، نص عليه قياسا على التمتع ولا يحل إلا
صام 10 أيام بإيش؟
يقول بالنية
أي.
وقد حل، نص عليه قياسا على التمتع ولا يحل إلا بعد الصيام كما لا يحل إلا بعد الهدي. ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف، لما روي عن ابن عمر أنه قال عن ابن عمر أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت، رواه مالك، لأنه لا وقت له، فمتى طاف في أي وقت كان تحلل، ولأن الشرع ورد بالتحلل من إحرام تام يحرم جميع المحظورات، وهذا يحرم النساء خاصة فلا يلحق به. ومن شرط في ابتداء إحرامه إن محلي حيث حبستني، أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه إذا وجد شيء من ذلك، لحديث ضباعة السابق.
نعم. إذا أحصر قبل الوقوف بعرفة تحلل في المكان الذي هو فيه وذبح شاة أو ذبح ما معه من الهدي ولو كان بعيدا عن مكة، ولا شيء عليه، والأولى أن لا يتحلل إلا بعد أن يذبح ويحلق. وإن كان ذلك وإن عجز عن ذلك صام 10 أيام قياسا على دم التمتع. وهل لا يحل إلا بعد تمام صوم 10؟ قولان لأهل العلم، لعل الأرفق أنه يحل ويصوم 10 بحسب قدرته رفعا للحرج الذي قد يصيبه أو يقع فيه من جراء طول المكث في الإحرام. وإن أخذ بالقول الثاني كان أحوط له، وهو أنه لا يحل إلا بعد تمام الصوم. أما إن كان هذا الإحصار قد حصل له بعد أن وقف وطاف، وقف ورمى وحلق، لكنه لم يطف بالبيت، معلوم أنه قد حل له كل شيء إلا النساء، فهل يبقى محرما حتى يتمكن من الطواف، أم أنه يعود في إحرامه إذا رجع إلى للطواف، أم أنه يحل له كل شيء كان محرما عليه إلا النساء حتى يطوف؟ إن كان الأمر إن غلب على ظن أن الأمر يطول حل الحل الأول التحلل الأصغر وبقي التحلل الأكبر حتى يطوف، وإن حصل منه جماع فعليه شاة وعليه أن يعود في إحرامه عندما يقدم إلى قضاء ذلك الطواف. وقد نص أهل العلم أن عليه أن يحرم بعمرة أخرى وفي أثنائها يطوف، يعني سواء طاف وسعى ثم قضى الطواف أو طاف ابتداء ثم قضى ثم طاف وسعى لعمرته، ولعل هذا أحوط. والمسألة ليست يعني فيها نصوص واضحة، لكن فيها هناك آثار عن الصحابة تدل لذلك وتؤيده. فالخلاصة أن المحصر له أحوال، إما أن يكون قد تحلل التحلل الأول ولم يبق عليه إلا الطواف، والأولى والحال هذه أنه يتحلل التحلل الأول الأصغر ويبقى التحلل الثاني حتى يتمكن من الطواف ويعود في إحرامه، أو أن يكون ذلك قبل الوقوف بعرفة وفي هذه الحال ينحر ما معه ويتحلل ويحلق ويتحلل، وإن عجز عن ذلك صام العشرة وتحلل أو تحلل قبل ذلك. بقي أن يقال الاشتراط هل هو في حق جميع الناس أم في حق الشاكي المريض فقط الذي يبدو أنه في حق جميع الناس؟ فإذا اشترط أنه إذ أصابه شيء مما يمنعه من ذلك، يعني من الحج وحيل بينه وبينه، أنه إن اشترط فمحل حيث حبستني أو فمحل حيث حبستني فإن له ما شرط وليس عليه شيء البتة، وإن لم يشترط لزمه الهدي، يعني لزمه دم ولزمه أن ينحر ذلك أو ما جاء به في مكانه الذي حصر فيه. نعم.
باب الأضحية.
طيب نقف على باب الأضحية والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.